هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. توجه وفد من الاتحاد البرلماني العربي برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى سوريا في زيارة رسمية. وكان المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد قرر تشكيل الوفد، مشددا على ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي ودعم وحدة العراق والقضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وسيلتقي الوفد البرلماني العربي الرئيس السوري بشار الأسد لنقل الرسالة التي تتضمن البيان الختامي للمؤتمر 34 للبرلمانات العربية، كما يلتقي الوفد وأعضاء مجلس الشعب السوري. اعترف رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام برينز بأن إيران لا تعتزم إنتاج السلاح النووي، وهو اعتراف يدحض كل الادعاءات الأمريكية والغربية السابقة في هذا المجال. وقال بيرنز في مقابلة مع قناة السي بي اس الأمريكية: إننا لا نعتقد بأن قادة إيران قرروا مواصلة برنامج تسليحي نووي. كما تحدث بيرنز عن الحرب في أوكرانيا مكررا الادعاءات حول دعم الصين لروسيا، وقال: إننا واثقون بأن بكين تدرس أبعاد القضية تزويد روسيا بالأسلحة، وأن واشنطن تعمل في ثاني بكين عن هذه المقامرة حسب وصفه. يواصل الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 22 رفضا لاعتقاله التعسفي. وما زال الأسير عدنان يقبع في زنازين معتقل الجنمة ويعاني من وضع صحي سيء. ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون لليوم 13 على التوالي. أدانت جامعة الأزهر الشريف العدوان الصهيوني الأخير على مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين. وأكد الأزهر في بيان أن هذا التصعيد وما نتج عنه من سفك الدماء الفلسطينية البريئة هو حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال في حق الإنسانية جمعاء. أكدت فصائل المقاومة في جنين أن مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الأمني في الأردن اليوم تأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني للشعب الفلسطيني. ودعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني إلى إدانة لقاء العقبة والتعبير عن رفضهم لمشاركة السلطة فيه، قائلة أن إلغاء المشاركة في اللقاء هو أضعف قرار يمكن أن تتخذه السلطة أمام جرائم الاحتلال، مطالبة الذهاب إلى الوحدة الوطنية كما توحدت البنادق في الميدان. قتل شرطيان وأصيب 2 آخران بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خوز دار بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان. أحرزت القوات الروسية تقدما مهما على محور بلدة مارينكا في جمهورية دونيسك، ما يشكل تهديدا للدفاعات الأوكرانية في ضواحي جنوب غرب البلدة. وقالت وكالة أنباء نوفوستي أن القوات الروسية تمكنت من التقدم لمسافة كيلومتر على محور مارينكا القريبة جدا من منطقة بتروفسكي، والتي تضم مواقع مهمة للقوات الأوكرانية، وتنطلق منها هجمات مدفعية مستمرة على دونيتسك. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة للمسلمين جميعا، خاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام، بذكرى ميلاد الإمام الرابع من أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي الخامس من شعبان المعظم من العام 38 للهجرة زفت البشرى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بولادة حفيده الإمام السجاد سلام الله عليه، ولقب بزين العابدين لكثرة تعبده، وكان لوجوده إلى جانب أبيه الحسين عليه السلام الأثر البالغ في تكوين شخصيته المميزة، ورافق زين العابدين أباه الإمام الحسين سلام الله عليه في ملحمة الطف، وكان يعاني من المرض الذي منعه من المشاركة في القتال إلى جانب الهاشميين. وبعد أسره من قبل الأمويين واقتياده إلى الشام مع نساء وأطفال البيت الهاشمي، ساهم الإمام في نقل رسالة الطف إلى كافة المناطق، وفضح أركان النظام الأموي في كل منطقة حطت بها قافلة الأسرى، وحتى في مجلس الملعون يزيد بن معاوية، ليبين الخط الفاصل بين الإسلام المحمدي الأصيل وخط آل أمية الظالمين. وبعد تركه للشام توجه بالقافلة إلى كربلاء ثم إلى المدينة المنورة لينقل رسالة الطف الخالدة، ويواصل مقارعة الظلم والظالمين والكفر والإلحاد. وكان كثير الدعاء، وقد جمعت أدعيته في كتاب عرف بالصحيفة السجادية الذي يعتبر منهلا عذبا للأدعية والمناجاة والتضرع للباري تعالى. في الخامس من شعبان المعظم عام 313 للهجرة توفي الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي. وقد ولد الرازي عام 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب طهران، واشتغل الرازي في صياغة الذهب في بادء الأمر، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، بحيث تمكن من اكتشاف حامض الكبريتيك، وهو أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات، بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. وأخيرا وفي الخامس من شعبان المعظم عام 1243 للهجرة، أبرمت إيران وروسيا معاهدة تركمانشاي الظالمة التي فرضت شروطا قاسية على إيران. فبعد هزيمة الجيش الإيراني أمام الجيوش الروسية في عهد الملك الإيراني الضعيف فتح علي شاه، تم إبرام الاتفاقية بوساطة حكومة الاستعمار البريطاني. ونصت المعاهدة على تنازل إيران عن ولايتي إيروان ونخجوان في القفقاز لصالح روسيا، والسماح للبواخر الروسية بالتردد مرة أخرى في بحر الخزر بشمال إيران، بالإضافة إلى منح قانون الحصانة القانونية الكابيتولاسيون للرعايا الروس في إيران، الذي نص على عدم السماح للمحاكم الإيرانية لمحاكمة الروس على أي جريمة يقترفونها في إيران على أن تتم محاكمتهم في بلادهم، وهو الذي أنزل ضربة باستقلالية الجهاز القضائي الإيراني. وفي مقابل كل هذه التنازلات قبلت روسيا فقط بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم، بهم وبجدهم لا يسترى. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب. فنهجهم السبيل إلى المعالي، ومنطقهم مليء بالغوالي، وسيرتهم نماذج للكمال، وهم للفضل والنمى سحاب، وهم للفضل والنمى سحاب، وهم نور من النسب الأصيل، وأمثلة من الخلوق النبيل، وهم سفن النجاة لكل جيل، وهم بحر وأعداهم سراب، وهم بحر وأعداهم سراب. مناقبهم بها تحيا القلوب، مناقبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب، وشيعتهم بهم فازوا وطابوا، مناقبهم بها تحيا القلوب، مناقبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب، وشيعتهم بهم فاتوا وطابوا، وشيعتهم بهم فاتوا وطابوا، لدين الله قد قتلوا جميعا وسنوا للفدا دربا رفيعا، لدين الله قد قتلوا جميعا وسنوا للفدا دربا رفيعا، ونالوا عنده جاها منيعا، ونالوا عنده جاها منيعا، ونالوا عنده جاها منيعا، ونالوا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح. ثم بعد ذلك سنستمع إلى فقرة الضيف والحديث معه، محور الحديث فيها قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية مع زميلة شيماء كريم. محبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أكدت أوساط سياسية وعسكرية في كيان الاحتلال أن عمليات الجيش في قلب المدن الفلسطينية كتلك التي جرت مؤخرا في نابلس وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين ستؤدي تدريجيا إلى اندلاع انتفاضة جديدة. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
مجزرة ثالثة في مدينة نابلس ارتكبتها حكومة نتنياهو في غضون أقل من شهرين من بدء عملها، في تأكيد على الوجهة العدوانية الإسرائيلية، في محاولة لوقف حالة المقاومة وفض الحاضنة الشعبية عنها، إلا أن 11 شهيدا وعشرات آلاف الفلسطينيين الذين رفقوهم إلى مثواهم الأخير يبين فشل التعويل الإسرائيلي على ذلك. الاستراتيجية الإسرائيلية في ارتكاب المجازر تعكس إخفاقا مستمرا منذ بداية ما يسمى عملية كاسر الأمواج قبل ما يقرب العام، فعشرات الاقتحامات والتوغلات لم تخمد نار المقاومة، بل باتت تلك المجازر تثير ردود فعل دولية وتحظى بمواقف تندد بالجرائم الإسرائيلية. أمام هذا الإخفاق والمواقف الدولية لجأت تل أبيب إلى فتح قناة اتصال متجددة مع السلطة الفلسطينية لاستعادة التنسيق الأمني على مستوى أعمق مقابل وقف الاحتلال لعمليات التوغل، ووعود سياسية من الولايات المتحدة بفتح القنصلية الفلسطينية في القدس المحتلة وتقديم مساعدات مالية لها، إلا أن مجزرة نابلس أوضحت هشاشة هذه القناة وكونها شكلا من الخداع الإسرائيلي لمواصلة الجرائم وامتصاص المواقف الدولية. الانتقادات التي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاقتحام مدينة نابلس بأنها قد تكون أضرت باحتمال تهدئة الأوضاع ميدانيا جاءت لتؤكد على ما تخلقه المقاومة من انعكاسات في المشهد الإسرائيلي، سواء في حالة الخوف التي يعيشها المستوطنون قرب قطاع غزة أو تقديرات متزايدة أن المواجهة الواسعة باتت قريبة وعود الثقاب ينتظر إشعالها، فيما يبقى الانتظار الإسرائيلي لرد فلسطيني على غرار عملياتي الشهيدين خيري علقم وحسين قرقع حاضرا بقوة.
نشكر الزميلة آمنة حمد على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح، نستمع معا.
أستاذ أنور، كيف تقرؤون انتقاد مستويات في جيش الاحتلال للمجزرة التي ارتكبت في نابلس؟
يعني هو محاولة من قبل بعض المحللين في إسرائيل وليس من الجهات الأمنية، لأن الجهات الأمنية في إسرائيل هي باركة العملية واعتبرته إنجاز لوحدات الجيش في التي نفذت هذه المجزرة في نابلس، لكن بعض المختصين في مجالات الأمن ومن الجيش الإسرائيلي السابقين الذين يعني يدركون حقيقة ما يحصل في الضفة الغربية وينظرون إلى التحولات التي تحصل للمقاومة تدريجيا وتغيرات مستويات المقاومة نوعا وكما في الضفة الغربية يحذر أن هذا السلوك وهذا الأسلوب أو التكتيك الذي يتخذه جيش الاحتلال في الضفة الغربية قد يتسبب بحالة انتفاضة واسعة أو اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية المسلحة الشعبية إلى حد معين على كافة الامتداد على كافة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا الانتقاد يأخذنا إلى مسألة أن التراكمات الكمية في الضفة الغربية حتما ستأخذنا إلى تغيرات نوعية، هذه التغيرات النوعية قد يعبر عنها سواء باتساع حالة المقاومة واشتدادها وكثرة المسلحين أو الحالات العسكرية سواء في نابلس أو في جنين، وخاصة أن نابلس وجنين هي تشكل البؤرة المركزية للمقاومة في الضفة الغربية برغم أن هناك بؤر أخرى ونشطة، ولكن ستكون هي الجهة التي يعني الوحي لتنفيذ العمليات سواء من داخل الأراضي المحتلة عام 48 أو من القدس المحتلة كما حصل في العمليات الفدائية الأخيرة التي كانت هي الأكثر إيلاما للاحتلال الإسرائيلي.
إلى ماذا يهدف الاحتلال من وراء هذه المجزرة؟
الهدف المعلن يعني بالنسبة لإسرائيل أن تم تنفيذ هذه العملية لتصفية أو إغلاق الحساب، وبعض وسائل الإعلام قالت أنه لمنع تنفيذ عملية، يعني دعت وسائل الإعلام أن كان من الضروري تنفيذ هذه العملية في وضح النهار وبهذا الحجم وبهذه الكثافة لمنع تنفيذ عملية على اعتبار أن المطلوبين كان يعد لتنفيذ عملية فدائية أو يتم التجهيز لتنفيذ عملية. هذا الادعاء هو ليس بجديد، وهذا الادعاء دائما، وادعاء الأجهزة الأمنية أمن الاحتلال بأنه حقق إنجاز، أنه قتل أحد المطلوبين أو اعتقل أحد المطلوبين بشكل الذي يعني أصبحنا نشاهده في ألاوينا الأخيرة، هو يعني ليعطي دلالة على أن هناك إنجاز وهناك عمل من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنها تمنع تنفيذ العمليات. وهذا ربما يأخذ تفسير آخر، أن الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد تزايد العمليات الفدائية الفردية ونجاحها، وهو على قناعة بأن العملية القادمة آتية لا محال، لكن هو لا يعرف متى وأين وكيف ومن سينفذ هذه العملية، هل هو من القدس المحتلة أم هو من الضفة الغربية أم من جنين أم من نابلس. فكل ما يرد إليه من معلومات سواء كانت استخباراتية أو يعني من الميدان أو من التتبع والتكنولوجيا، يحاول قدر المستطاع الذهاب وراءها بعملية أو محاولة اقتحام أو اعتقال لأشخاص.
حتى لو كانت المعلومات ليست بكافية أو ليست بمؤكدة، يهرول وراء أي معلومة أو أي شيء.
هذا يعني الاحتلال لا يقول أن المعلومات غير كافية، لكن دائما يقول أن المعلومة دقيقة والمعلومة الذهبية والمعلومة وصلت من الجهات الاستخباراتية في الوقت والزمان. هذه كلها ادعاءات، والدليل على ذلك أن عندما يتم تنفيذ العمليات الفردية يقف كل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي عاجزة، وتبدأ تبادل الاتهامات بين الوحدات الاستخباراتية سواء وحدة أمان أو المخابرات أو الشباك في لماذا لم يكن هناك يعني إنذارات حول هذه العملية، وأن العملية هل كان بإمكاننا منع تنفيذ العملية أو لا. ولكن الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بمفهوم أو بالعمليات الفردية لا يستطيع يعني فعل شيء، يقف عاجز أمام هذا. ومن خلال التجربة كل العمليات الفردية التي نجحت وحققت يعني صدى مقاومة يعني قوي وهز كيان الاحتلال الإسرائيلي، كل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها لم تستطيع فعل أي شيء. لكن لربما ارتباط ما سيحدث في نابلس وجنين ارتباط يعني ذات يعني علاقة يعني مرتبطة أو جدلية فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، العلاقة الأمنية ما بين السلطة الفلسطينية وما بين الاحتلال الإسرائيلي والاتفاقيات ومحاولة يعني تبادل الأدوار أو لعب أدوار بدل أدوار، وبالتالي يصبح تقويض أو يعني خلينا نقول يعني اتفاق على تقويض قدرة المقاومة أو انتشار المقاومة في الضفة الغربية وتحديدا في نابلس وجنين هي مهام متبادلة ما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين السلطة. السؤال المهم لدى أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، هل سيستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لو نفذ كل يوم عمليات اغتيال وكثافة نيران ومجزرة ارتكبها بحق المدنيين في نابلس أو في جنين أو في أي منطقة، سوف يمنع توسع وتمدد المقاومة؟ لأن الدراسات الإسرائيلية قالت أن عندما كنا نذهب لاعتقال فلسطيني في نابلس أو في جنين كنا نواجه بالحجارة، وأحيانا ما كنا لا نواجه، وأحيانا بعض التقارير اليوم تقول أننا كنا عندما نذهب لاعتقال شخص في نابلس مطلوب في جنين كان يعني لا يواجهنا بإطلاق النار ولا نواجه بإطلاق النار، وكان يسلم ويرفع يديه ويتم اعتقاله. الآن تطور الأمر باتجاه أن أي محاولة لعملية اعتقال في نابلس تواجه بإطلاق نار، أولا بعدم تسليم المطلوب نفسه ومقاومة عنيفة، والجديد التفاف شعبي أثناء عملية الاعتقال وإطلاق نار بشكل واسع. وهذا إن دل يدل على حالة اتساع الدائرة التي تحيط بالمقاومة. هل المجازر ستحل هذا الأمر؟ أنا برأيي لا، وبرأيي المنطق والعلم والتجارب السابقة كل ما زاد طغيان الاحتلال زادت المقاومة اتساع وزاد الالتفاف حول المقاومة، وهذا ما يحصل في نابلس وفي جنين وبرأيي إذا الاحتلال الإسرائيلي يستمر بهذا الشكل قد تكون الخسائر كبيرة، لكن لن يستطيع بوقف المقاومة، وبالعكس ستتوسع المقاومة وتصبح نابلس وجنين ومناطق أخرى على نفس نابلس وجنين.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر الزميلة الزملاء شيماء غراوي، آمنة حمد، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية أنور صالح. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 3:33 مساء بتوقيت طهران. ما زلتم تتابعنا معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم. قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة محور حديثنا، وإلى العناوين. ما الغاية من عقد قمة العقبة الأمنية؟ ماذا عن تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها عدم المشاركة؟ ما المتوقع على مستوى الساحة الفلسطينية بعد مشاركة السلطة في القمة؟ حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة العقبة إلى جانب الاحتلال والولايات المتحدة وأطراف أخرى، وأكدت الفصائل أن هذا الاجتماع سيعتبر صك براءة للاحتلال من جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدفع غاليا ثمن استجابة السلطة الفلسطينية للضغوط الأمريكية. وأضافت الفصائل أن إصرار السلطة على مجاراة النصائح الأمريكية يشكل خطرا جديدا ويلحق الضرر بالقضية والحقوق الوطنية والمقاومة الشعبية الناهضة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
رغم كل ما صدحت به الحناجر يوم مجزرة نابلس، يبدو أن السلطة الفلسطينية ما زالت بعيدة عن سماع نبض الشارع. فهذه النداءات الغاضبة والمطالبة بمواجهة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني العبثي لم تجد طريقها إلى مسامع المسؤولين في رام الله، فقرروا المشاركة على أعلى المستويات في قمة أمنية مع كيان الاحتلال لبحث وقف التصعيد في الضفة الغربية، رغم أن دماء ثلة من خيرة أبناء شعبهم لم تجف بعد. كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء ماجد فرج ومعهم مجد الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة محمود عباس هم وبحسب مصادر السلطة ضمن الوفد الرفيع الذي جرى اختياره لحضور قمة العقبة الأمنية التي تضم إلى جانب السلطة الفلسطينية كل من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال ومصر والأردن.
إسرائيل منفلتة عن عقالها، إسرائيل دولة الآن مجرمة، إسرائيل ترتكب كل يوم مجزرة بحق الشعب الفلسطيني وهي لديها مشروع كامل على الأقل بهذه المرحلة، مزيد من الاستيطان، مزيد من هدم المنازل، مزيد من إعدام المقاتلين الفلسطينيين وحتى يعني الناس العاديين. شفنا بالجريمة نابلس الأخيرة كان في بدائل كتير، السلطة مشاركتها بضرر ولسه دم الفلسطينيين في نابلس لم يجف. هذه مسألة يعني بتعكس نفسها على الصعيد الشعبي.
في غضون ذلك عادت إلى التداول خطة فانزل الأمريكية التي يتوقع أن تكون مادة البحث الأساسية في القمة مع ما تحمله مسودتها من بنود مثيرة للجدل وزرع لبذور الشقاق بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ما يحدث في العقبة هو تقريبا استنساخ للقمة التي عقدت في عام 2002-2003 في شرم الشيخ عندما تم وقت الانتفاضة الثانية. فهذه محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبتحليل جعله حلال يعني وشرعنا من قبل السلطة لهذه العملية التي الهدف منها القضاء على المقاومة في الضفة الغربية بدون أي مقابل، كما نرى حاليا عمليات في الضفة الغربية استيطان لكن لا شيء للفلسطينيين.
وجاء القرار بالمشاركة في القمة الخماسية رغم أن مصادر مقربة من رام الله كانت سربت عقب مجزرة نابلس نبأ مفاده بأن السلطة تفكر في إلغاء مشاركتها فيها على خلفية ما وصف بنقد تل أبيب لتفاهمات بإرساء الهدوء. والملفت في إصرار السلطة على مواصلة مساعيها السياسية والأمنية مع كيان الاحتلال أنه يأتي بعد أيام قليلة من تجربة موافقتها على إجهاض مشروع قرار يدين تل أبيب في مجلس الأمن الدولي مقابل وعود كاذبة، الأمر الذي أتى بنتائج عكسية وأطلق يد الاحتلال نحو مزيد من الإجرام. كما أن هذا الإصرار يأتي في ضوء تجارب تاريخية فاشلة ولدتها الثقة العمياء بواشنطن والوسطاء المنحازين إلى الاحتلال ومستوطنيه.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ما الغاية من عقد قمة العقبة الأمنية؟ ماذا عن تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها عدم المشاركة؟ ما المتوقع على مستوى الساحة الفلسطينية بعد مشاركة السلطة؟
قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. الساعة الآن 3:40 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم للمتابعة، ويمكنكم كذلك المشاركة في لقاءاتنا في أيام الخميس عبر الواتساب والتليجرام 0098-921-548-9950 وعلى الهواء مباشرة 0098-212-22-01-3762-22-01-3768 و22-01-3848.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبداً، مش السمسار هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش السمسار هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بسنود رجال مزنارة.
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي يخونك يا وطن،
واللي يخونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة. هالأرض مش للبيع، مش للبيع أبدا، مش للسمسرة هالأرض ما بتضيع، ما بتضيع بزنود رجال مزنارة.
حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة.
واللي خونك يا وطن،
واللي خونك يا وطن، بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
نعم أحبتنا الكرام، بانتظار أن يتم الاتصال مع الأراضي المحتلة وضيفنا في هذا اللقاء، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني تمحور شعره حول القضية الفلسطينية، فتحولت في بعض قصائده إلى قضية شخصية عبر فيها عن معاناته، وتأرجحت مشاعره بين اليأس والرجاء في استعادة أمجاد الأمة واسترجاع الوطن السليب. شاعرنا هو يحيى محمد بورزوق. ولد شاعرنا في مدينة بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة عام 1929، قضى حياته في فلسطين والكويت، وتوفي في الأخيرة عام 1988. تلقى بورزوق مراحل تعليمه الأساسية في مدارس مدينة غزة، ثم التحق بعدها بكلية الروضة في القدس، وحصل منها على الإجازة باللغة العربية وآدابها، فعمل بداية حياته مدرسا فموجها للغة العربية في مدارس الكويت، كما عمل محررا للملحق الثقافي بجريدة الأنباء الكويتية. وجه شاعرنا نشاطه السياسي والثقافي في خدمة القضية الفلسطينية، وكان في بداية حياته قد انضم إلى كتائب المناضلين بالسلاح ضد الاحتلال الصهيوني عام 1947، وكان لا يزال في بئر السبع، ثم نزح إلى غزة عام 48، ومن بعدها انتقل للعمل في الكويت عام 1953. أعزائنا المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الفلسطيني الراحل يحيى محمد بورزوق، ونلقي الضوء على بعض من نتاجه الأدبي، حيث له ديوان مخطوط بعنوان السلام أن نعود، إضافة إلى عدد كبير من القصائد المنشورة في عدد من صحف فلسطين والكويت وصحف أخرى، نذكر منها من وراء القضبان وأخبار فلسطين، الدفاع، والقدس الشرارة. نتعرف أكثر على الشاعر والأديب يحيى بورزوق من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان نفثات في ذكرى حريق الأقصى، يقول فيها: يا عاليا بأذانه وقبابه وبصخرة الإسراء في أعتابه، يا أيها الأقصى الأسير وأنت في ظفر اليهودي الحقود ونابه، والناس حولك سائح ومطأطئ للغاصب الموتور ليس بآبه. ماذا أقول؟ ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه، بالنار يقذف للعبادة ركنها، بالنار يقذف للعبادة ركنها، وكأن طهر البيت من أسلابه. ماذا أقول؟ ماذا أقول وكل يوم عابث تتوقد البغضاء في أنيابه، بالنار يقذف للعبادة ركنها، وكأن طهر البيت من أسلابه. ماذا أقول وألف مليون رأوا كيد العدو وعربدات كلابه، فحنوا رؤوسهم الذليلة خيفة وتقربوا هلعا إلى عرابه. ماذا أقول ولست إلا هائما، أمست أحبته صياط عذابه، والكون ضاق عليه حتى بات لا يلقى به إلا عواء ذئابه. يا أيها الأقصى الحبيب وفيك من ذكرى بلال الحبشي بعض حرابه، قم حدث الدنيا فأنت مفوه عن غدر من خان الحمى وكذابه، واصرخ بثرثار يحرر أرضه باللغو لم يعمد إلى قرضابه. النصر صرح لا ينال بلا دم، حتى ولو همت الدموع ببابه. فإذا أردت النصر فاسلك دربه، وادع القطين بشيبه وشبابه. يا أيها الأقصى، يا أيها الأقصى، وكل مشرد متوثب يهفو ليوم إيابه.
طاب توقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:52 بتوقيت طهران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد صلاح الدين، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا.
سيد صلاح الدين، ما الغاية من عقد قمة العقبة الأمنية ومشاركة السلطة الفلسطينية فيها؟
تأتي قمة العقبة على أعتاب تصاعد في عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وبدء قلب هذه المعادلة من سيطرة كاملة من قبل قوات الاحتلال وشرطة والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. عمليات المقاومة مؤخرا فرضت نفسها على الأرض، بما دفع بالإدارة الأمريكية إلى قيام وزير خارجيتها بلينكن بزيارة للمنطقة، وبالطبع زار فلسطين المحتلة، التقى بالإسرائيليين، وكذلك الأمر التقى بالسلطة الفلسطينية مع الرئيس محمود عباس. وكان هناك من الملاحظ أن عملية تصاعد والتصاعد المعاكس التي تقوم به سلطات الاحتلال من خلال عمليات الاستيطان والتوغل الاستيطاني، وكذلك الأمر استهداف الأسرى، إلى أن الوضع سيتطور إلى أبعد ما هو من ذلك.
نعم.
خاصة وأن مسؤولي الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال أشاروا إلى تصعيد مرتقب يغير معادلة الساحة تماما في شهر رمضان المبارك، مما دفع بالإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب الأمور على أرضية عقد قمة أمنية تعيد التنسيق الأمني ما بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال. حتى الآن مرت هناك عدة من هذا النوع من
القمم عقد في عدة يعني في عدة مراحل من تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني. كان هناك قمة العقبة أيضا، كان هناك قمة شرم الشيخ.
طبعا الرد كان سريعا من جانب الشباب الفلسطيني. قبل قليل في حوارة إسرائيليان اثنان قتلا، وانسحب المنفذ الفلسطيني، انسحب من المكان بسلام.
المسألة مسألة العمليات، مسألة حوار اليوم بصراحة يعني جاءت دم في سياق العمل المقاوم الدائم أو اليومي الذي يقوم به الشباب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني. الرد على مؤتمر العقبة هو أكبر من ذلك، هو اجتماع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإعلانها رفض مشاركة السلطة الفلسطينية في هذه القمة ودعوتها إلى الانسحاب من هذه القمة. كذلك الأمر التأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يوقف مقاومته، وفصائله ستواصل العمل في مواجهة العدو الصهيوني على الأرض. هنا أذكر بمسألة كتير مهمة سبق وذكرت أن هناك عدة قمم أو عدة مؤتمرات يعني تم عقدها على في هذا الإطار، عملية إيقاف المد الفلسطيني المسلح على الأرض أو الحد من أعمال المقاومة على الأرض. كانت هناك قمة شرم الشيخ التي جاءت في العام 2003، ويومتها صدر عنها بيان بعملية أنه إعاقة تمدد العمل المقاوم على الأرض، وكان في يومها في انتفاضة الأقصى. ونذكر جميعا أن انتفاضة الأقصى أخذت حيزا واسعا من المواجهات ما بين شعبنا الفلسطيني والعدو الصهيوني، مما دفع بالإدارة الأمريكية يومها إلى وضع يعني محاولة وضع حد لهذا التمدد أو تمدد الانتفاضة بالزمن التاريخي. ولكن نجحت في بعض المواقع، نعم نجحت، كان هناك في عملية حد ولا لعمليات الانتفاضة أو المواجهات ما بين شعبنا الفلسطيني وقوات الاحتلال، ولكن من خلال الاستمرارية ما زالت استمرارية أنه شعبنا الفلسطيني يواصل قتاله وكفاحه في مواجهة العدو الصهيوني ما زالت جارية على الأرض وحقق عدة أهداف بصراحة.
طيب ما الخطوة الفلسطينية المطلوبة اليوم ما بعد العقبة؟
هي وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة ما تريد إرساؤه الإدارة الأمريكية على في فلسطين. هناك يعني تتجه الإدارة الأمريكية اليوم لعملية إعادة التنسيق الأمني أو إحياء عملية التنسيق الأمني، وهناك حديث عن إنشاء قوة فلسطينية تتكون من 10,000 شاب فلسطيني تدريب حديثا يتم تدريبها في الأردن. ولذلك اختير الأردن أو العقبة بالتحديد لعقد هذا المؤتمر وإعادة صياغة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بصياغة جديدة، وانتقالها من القائد دايتون اللي كان هو مسؤول عن العملية الأمنية ما بين السلطة وأجهزة أمن العدو إلى الجنرال فينزل الجديد الذي أتى المنطقة والذي يحضر مؤتمر العقبة الأمني اليوم. هذا لا يعني أن عملية عقد المؤتمر ستحسم موقف المقاومة بأنه سترفع المقاومة إيديها. يعني رأينا سابقا شاهدنا عدة مؤتمرات وعدة قمم عقدت في هذا الشأن ولم يصل لا الأمريكيون ولا غير الأمريكيون لحسم موقف الشعب الفلسطيني وحسم موقف فصائله في المواجهة مع العدو الصهيوني وإحقاق الحق الفلسطيني على الأرض.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء الخبير بأشان الفلسطيني لمشاركتك القيمة في هذا اللقاء في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. قمة العقبة بين رهانات السلطة ومعادلة المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. كنا مع الأستاذ صلاح الدين ضيفنا في حول هذا الموضوع، وأيضا استمعنا إلى فقرتي صراع البوتقة والألف باء فلسطينية. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.